إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد الألف الأولى على واحد بعنوان أحكام الجمع والقصر في السفر، والمسألة الثانية كيفية الأذان والإقامة في المسجد، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 14 من محرم 1411 هجري الموافق اليوم الخامس من الشهر الثامن 1990 ميلادي.
نعم.
ما هي ضوابط صرف سهم العاملين على الزكاة في هذه الأيام حيث لا يوجد خليفة مسلم يقيم العلائق ويضبط الشؤون؟
اليوم هذا الحكم معلق، وأنا أنصح الناس الذين يفرضون أنفسهم لجمع الأموال في الجمعيات الخيرية مثلا، أو يجمعون الأموال لبناء المساجد في المواطن التي ليس فيها مساجد ثم يفرضون لأنفسهم فريضة، فأقول هذه المسألة من جملة المسائل التي ابتلي بها العصر الحاضر. ولذلك فأنا أقول ما دام لا يوجد حاكم ينفذ الأحكام والحدود الشرعية ليس لأحد من أفراد المسلمين أن ينصب نفسه منصب الحاكم الأعلى فيقيم الحدود وينفذ الأحكام الشرعية، ليس لأحد من هذا المجال أبدا إلا الخليفة. فمن أراد أن يتطوع وأن يعمل خيرا لوجه الله عز وجل ويكون خالصا له فليجمع الأموال وليعف نفسه عنها ولا ينتفع بقرش منها، يعف نفسه بعمل حر له أي عمل كان. ومن كان يشغله ذلك عن كسبه لقوته وقوت عياله فهناك مجال للآخرين الذين يستطيعون أن يجمعوا بين العمل لمصلحة أنفسهم وبين العمل لمصلحة غيرهم. هذا جوابي عن هذا السؤال. وإياك. نعم.
أنا مرة إلي ولد يشتغل في فندق.
كيف؟
من فضلك إلي ولد يشتغل في فندق. هل راتبه حرام أم حلال من فضلك؟ من فنادق عمان الله يستحي.
بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف فندق عن فندق. وهذا السؤال لا نستطيع الجواب عنه إلا بشيء من التفصيل. إن كان هذا الفندق الذي يعمل فيه هذا الولد كما تقول خال عن المنكرات كشرب الخمور مثلا للضيوف أو النازلين في الفندق أو مثلا جلب النساء العاهرات أو نحو ذلك، فهذا مكسب حلال، وإن كان غير ذلك فهو حرام. نعم.
ما هو حد السفر الذي تقصر به الصلاة وتجمع؟
تكلمنا أظن في هذا المكان، طبعا لا أقصد في هذا المكان بالذات، يمكن يكون هناك في جانب مثلا آخر، المهم أو في غير هذا المكان، وتكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا ولحاجة الناس إليها يكثر السؤال عنها. وجوابنا أنه ليس هناك حد مادي يفهمه العالم والجاهل ويلمسه لمس اليد، يعني مثلا تحديد بالكيلومتراج للكليات، لا، هذا لا سبيل إليه، وإنما لابد هناك من ثقافة عامة لكل من يسافر، كما أنه لابد من ثقافة عامة لكل من يحج بما يتعلق بسفره وما يتعلق بحجه. فمن أراد السفر وهو مثلا فقير فليس بحاجة إلى أن يعرف أحكام الزكاة، لكن هو بحاجة خاصة أن يعرف أحكام السفر. كيف يعرف نفسه هل هو مسافر أم مقيم؟ فأول سؤال يطرح عادة هو ما هي المسافة؟ وثاني سؤال إذا قطع هذه المسافة ونزل في البلد فمتى يقصر ومتى يقيم؟ هذان سؤالان هامان جدا، ويجب أن يعرف ذلك كل من يتعرض للسفر. وفهم هذه المسألة يحتاج إلى شيء من العناية والفهم، لأنها ليست مسألة مادية كما قلت لكم، مرحلتين، مرحلة 3 أيام كما كانوا قديما أو اليوم بالكيلومترات، لا، وإنما كل من هيئ نفسه في بيته للسفر وقصد في نيته السفر إلى بلد آخر، وكان في عرف البلد الذي هو يعيش فيه أن خروجه من ذلك البلد إلى البلد الأخرى أو بلد أخرى يعتبر سفراً، فهو مسافر طالت المسافة أو قصرت. هذه النقطة يجب أن يعرفها هذا الرجل الذي يريد أن يسافر. طبعاً هذه مسألة تارة تكون واضحة جداً جداً، تارة تكون خفية جدا جدا، تارة بين هذا وبين هذا. مثلا الذي يسافر من هنا إلى أوروبا ما أحد يسأل هل هذا سفر ولا لا، هذا واضح كالشمس إلى أبد الآخر. قربوا المسافة الآن، قربوها ما شئتم، إيه إلى أوروبا إلى مثلا تركيا أي قربنا، سفر إلى مثلا حلب سفر، إلى دمشق سفر، إلى إربيل سفر ولا مو سفر؟ هم بقى صار إيش بين. هذه الصورة تمثل لنا واقعا طبيعيا، ماء النهر حينما يصب في ماء البحر الواسع يظل يمشي مثبتا شخصيته مسافة أمتار، ثم يظل يضيء ويضيء حتى يغيب، شايف؟ وهكذا بعض الأحكام الشرعية في الوضوح والخفاء. فإذا كانت المسألة من النوع الأول فلا سؤال، وإن كانت من النوع الأخير من هنا إلى إربد سفر ولا ليس بسفر، بيقولوا مسافة إيش 70 ولا 80 كيلومتر،
81
ها قربنا، يعني كنا 70 أو 80. طيب سفر ولا مو سفر؟ لا مش مهم 70 كيلو ولا 80 كيلو. أولا في عرف البلاد من يذهب من هنا إلى إربد يقول الناس، عامة الناس، لا أقصد شخص ولا أقصد مفهوم شخص معين، مفهوم من العام، هل يقول مسافر إلى إربيل أم أذهب إلى إربيل؟ فإن كان المفهوم في البلد أسافر فهو سفر، وإن كان المفهوم ما بيقول أسافر وإنما أذهب، كما لو واحد مثلا من هنا إلى الزرقاء هل يقول أسافر؟ ما بيقول أسافر. فبعد بقى كذلك ما قلنا آنفا عكس يعني الآن إلى الزرقاء إلى كذا ما أدري إلى إربد. فإن كان العرف يقول إنه سفر فهو سفر، وإن كان لا فلا سفر. هذه القاعدة وهذه الضابطة. هنا أقول كالماء النهر الذي صب في البحر، قد يحتار ابن البلد، قد يحتار، وسمعت هذا من بعضهم، والله بعضهم بيقول سفر وبعضهم يقول ليس بسفر. حينئذ أقول الأصل أنك مقيم، فحينما يغلب على ظنك أنك دخلت في حكم مسافر فأنت مسافر. واضح هذا الجواب؟ هذا لإزالة الشك والبلبلة. إذا دقت المسألة ترجع لوين؟ للأصل. هذا هو، هذا بالنسبة للمسافة. فإذا حل في البلد، ونفترض الآن حل في أوروبا، حل في تركيا، ما في خلاف ولا في شك أنه مسافر، فهل يصلي هناك صلاة المسافر أم يصلي صلاة المقيم؟ الجواب: إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم. وإيش معنى أجمعت الإقامة؟ مع الأسف العرب لا يفهمون هذا الكلام الآن، وأنا تعلمت هذا من العرب لكن مش أنتم قدامى. إيش معنى أجمع الإقامة؟ العكس يفهم من العكس. إذا لم تكن تقول أنا اليوم أسافر، لا غدا أسافر، بعد يعني تتردد في السفر، فهذا معنى قولهم ما أجمعت الإقامة. أو إذا زال التردد وأجمعت الإقامة فأنت مقيم. ففي حالة التردد أنت مسافر، في حالة إجماع الإقامة في البلد الذي نزلت فيه فأنت مقيم وتصلي صلاة المقيم. نعم، في مكة في العمرة والحج لا يزال كما ثبت عن الرسول عليه السلام عمليا، ما دام كما قلنا آنفا، ما دام أنه عازم على الرجوع ولم ينوي الإقامة ولم يجمعها فهو كما قلنا مسافر، وإلا فهو مقيم لا شك ولا ريب في نسبة للقاعدة السابقة الذكر. تفضل.
أهلا. سرقة أو سرقتين، ولكن لا نقضي بزوجتك.
لم إيش؟
يأتي بزوجتك استجابة من غيره.
مش مهم، نعم.
بأنوي الإقامة يومين أو ثلاثة، كنا نتجع عليها، قال لا أنا مسافر، اسحب معي، وجعل بيت الآن، بيت أمه وأبوه
وبعلمه كمان. ما أنت بتقول قلت له تعال بيتك، قال لك لا أنا مسافر.
قلنا لا،
الجواب ما سمعته. هل تقول أنت أجمع الإقامة أم لا؟
قادم على بيته.
نعم؟
قادم على بيته.
له بيت هنا؟
نعم، بيت هنا المسجد.
أوه.
بيت هنا وبيت هناك.
يعني له بيتين.
نعم، بيت هنا.
لا هذا غلط مرتين يعني. أولا لأنه رجع لبيته. وثانيا لو لم يكن بيته فقد أجمع الإقامة.
إنه يومين هو.
مش بيهمني الأيام، بيهمني أجمع الإقامة أم لا.
نعم.
تفضل.
بالنسبة لمكة ذهب إلى الحج أو العمرة، هو يجمع الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة في مكة.
نعم.
فهل هذا
لقضاء المناسك؟
نعم.
أي نعم.
لأنه سيبقى. يعني ثم يرجع، لأنه هذا حال كل مسافر.
نعني أجمع الإقامة لغير المناسك، لغير المناسك.
هو أنا ربطت هذا الأمر وأجمع الإقامة.
يعني افترض بقى إنسانا أنه قضى مناسك الحج تماما وظل في مكة أو جاء جدة أو أي بلد آخر، وأجمع الإقامة فيها هناك أسبوع أو أقل أو أكثر، فهذا خرج عن كونه في المناسك التي تجعله في حكم المسافر.
ما في حرج بيكون موجود يعني إن كان عند جماعة معينين.
وين الحرج؟
يعني رايح هو ضيف عند جماعة معينين، في حرج بيكون؟
ما هو الحرج يا أخي؟ كونه يعني إذا جمع مع أهل البلاد يكون في حرج؟
يعني
ولا بالعكس القضية؟
نعم.
وين الحرج؟
يعني كونه فقط غريب عن البيت، هذا الحرج مش أكثر يعني.
مش واضح كلامك.
يعني ما في مثال.
أنت فاهم عليه ولا بتحكي من عندك؟
فاهم عليه.
فاهم عليه؟ هات نشوف.
أعطي مثال يمكن يكون أوضح. لما نذهب إلى المدينة فنجلس عند صديقنا أبو معاذ. هذه هل تعتبر هاي إقامة؟
أي مو هذا سؤاله. وين الحرج في هذا الكلام؟ أنا
هو مش بيتنا.
أنا أعكس كلامه. لما تذهب عند أخونا أبو معاذ هو مقيم وأنت مسافر، فإذا تابعته في حرج؟
لا.
طيب وين الحرج الذي يدعيه؟ ولذلك أنت تكلم بلسانك مش بلسانك. أنت يا أخي.
يسأل السائل فيقول: المتحاكم إلى القوانين الوضعية هل يعد كافرا كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة؟ ثم نسمع في الوقت الحالي من بعض الذين يتكلمون في هذه المسألة التفريق بين المستبدل للقوانين وبين المتحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فنريد الجواب على هاتين
المسألة. لو وجهت إلى الذي يحكم بغير ما أنزل الله مش الذي يتحاكم، مش هو السؤال عن الذي يتحاكم؟
السؤال يتحاكم.
لا. فإذا عرف الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعرف تبعا حكم الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله. وأيضا تكلمنا في هذه المسألة هنا وفي غير هذا المكان مرارا وتكرارا. الضابط والقاعدة في ذلك أن مجرد وقوع المسلم في مخالفة ما للشرع لا يعتبر خارجا بذلك عن الملة إلا إذا استحل ذلك بقلبه. لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم. يعني مثلا اليوم أنتم بتعرفوا في أحكام قبلية عند بعض الأعراب البدو توارثوه عن آبائهم وأجدادهم، هؤلاء بلا شك يحكمون في كثير من أحكامهم على خلاف الشرع، فماذا يقال عن هؤلاء؟ من عرف منهم أن ما يحكمون به هو خلاف الشرع الإسلامي أولاً ثم هم يستبيحون ذلك بقلوبهم ثانياً فهو كفر يخرجهم عن الملة، كذلك الحكم تماماً عن الحكام الذين يحكمون الشعوب مش يحكمون قبيلة أو قبيلتين، هذا الحكم نفسه هو هو. من حكم بالقوانين الأرضية واستحل ذلك بقلبه فضلا عن أن يعتقد بأنه يرى أن هذه القوانين الأرضية أصلح لإدارة شؤون الأمة، هذا بلا شك أكفر من الأول. أما إذا كان يعتقد بأن حكمه بهذه القوانين يخالف الشرع، والشرع هو الذي ينبغي الحكم به، ولكن كالمرابي، كشارب الخمر، كالزاني، ككل العصاة، إذا ما ذكرتهم بمعصيتهم شو بيقولوا؟ الله يتوب علينا، يعني معترفين بمعصيتهم لكن مصرين عليها اتباعا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية. لكن هذا الفرد من شارب الخمر أو الزاني أو المرابي، إذا قيل له اتق الله ودع ما أنت فيه من شرب الخمر أو الزنا أو الربا فإنه حرام، وقال لك بلا حرام بلا حلال، هذا خرج من الملة، خروج الشعر من العجين. هذا الحكم نفسه يطبق على أفراد الحكام، ولذلك فليس من العدل والإنصاف في شيء أن يطلق التكفير بمعنى الإخراج من الملة مطلقا أو عدم التكفير مطلقا، هذا خطأ، وإنما لابد من التفصيل الذي سمعتموه آنفا. إذا عرفتم ذلك عرف جواب السائل التقاضي إلى هذه المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، نعرف الجواب. إذا كان هذا المتقاضي يستحل التحاكم إلى هذه القوانين التي تخالف الشريعة فشأنه شأن الحاكم، وإن كان لا يستحل أيضا شأنه شأن الحاكم، فالحكم واحد في شيء يمكن في آخر.
بعضهم يتلاعب بالألفاظ فيقول الآن الحكام في هذا العصر هم مستبدلون للقوانين، ليسوا حكاما بغير ما أنزل الله.
نحن يعني نتنبه لتلاعبهم وألفاظهم ونقول له ماذا تعتقد في نيته؟ أو قبل أن نقول له هذا القول نسأله أنت تفرق بين من يستحل المحرم بعمله دون قلبه وبين من يستحل المحرم بعمله وقلبه، أم لا تفرق؟ فإن قال لا أفرق فهو جاهل، وهو يكفر على العكس، يعني يعود التكفير عليه، لكن نحن لسنا مثله، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. نحن لسنا مثله، لا نستعجل بإصدار الكفر عليه لأنه جاهل، جاهل. فنقول له ما حكم الزاني؟ هل هو كافر؟ سيقول له. فنقول له ما رأيك إذا قال الزنا حلال؟ سيقول كافر. إذن هو يفرق، يفرق بين من يأتي بالمحرم عملا لكن لا يستحله قلبا، وبين من يأتي هذا المحرم ويستحله قلبا. فحينئذ يظهر ظلم هؤلاء الناس الذين عرفوا في العصر الحاضر بجماعة التكفير، لأنهم نصبوا أنفسهم لتكفير الحكام، ولو أنهم طردوا قاعدتهم لكفروا جماهير المسلمين، لأن جماهير المسلمين يشتركون مع الحكام في أنهم يخالفون الشريعة في عشرات الأحكام الشرعية. هذا الرجل الذي يقول فيه الرسول عليه السلام، شو حديث الديوث الذي لا يغار على أهله
لا يدخل الجنة
الديوث، أيوه، هذا الحديث يقول لا يدخل الجنة ديوث. طيب هذا الرجل اللي بتشوفه ماشي في الطريق وبجنبه زوجته كأنها كافرة، ما تعرفها مسلمة ولا كافرة، متبرجة بأبهى زينتها، وقد يكون معها بعض بناتها الفاتنات كذلك بزينتهن، ويمكن تشوفوا صباح مساء في المسجد. شو حكمك يا أيها المكفر للحكام المخالفين لشريعة الإسلام في قوانينهم؟ شو حكمك على هذا الإنسان؟ إن بادر إلى تكفيره وقع في الخطأ السابق، لأننا سنلطف له الصورة، هذه صورة من أقبح الصور. سنقول له أي إنسان يرتكب أي محرم، مثلا اليوم هل يمكنكم أن تقولوا أن شخصا ما بعينه لا يمكن أن يستغيب غيره ولو في حياته ولو مرة واحدة؟ ها؟
لا يتصور.
لا يتصور. فهذا الذي استغاب أخاه المسلم كفر أم لم يكفر؟ يعود نفس الأسلوب السابق. ماذا تتصورون سيقول؟ لا يكفر. سنعيد عليه السؤال، هذا الذي استغاب مرة واحدة قال هذا حلال يجوز ولو أن الإسلام حرمه، هذا يكفر. إذن شو معنى أن نشد عزائمنا كلها نوجهها ضد الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وننسى إيه؟ أنفسنا. هذه مشكلة شباب، كثير من الشباب في العصر الحاضر عرفوا بأنهم جماعة التكفير. هؤلاء نسوا أنفسهم وحطوا ثقلهم دائما وأبدا على الحكام، ظنا أنهم لا يلتقون مع الحكام فيما يحكمون هم به على الحكام. هم يلتقون معهم شاءوا أم أبوا، إما بالكفر الذي نسميه نحن بالكفر العملي أو بالكفر الاعتقادي لا سمح الله. ولذلك فنحن يكفينا أن نحذر المسلمين حكاما ومحكومين من أن يحكموا بغير ما أنزل الله، لأن الله قال كذا وكذا وكذا، الآيات الثلاث معروفة. أما أن نتدخل إلى قلوب هؤلاء الذين خالفوا أحكام الله عز وجل مرة أو مرات فنقول كفر فلان كفر فلان، هذا نخشى على الأقل أن ينطبق عليه قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد باء به أحدهما، وهو في الحديث المختصر من كفر مسلما فقد كفر، أي بغير حق. ولذلك فالتحاكم إلى القوانين كالحكم بهذه القوانين لا فرق، إما اقترن به الاستهلال القلبي فالحاكم المحكوم كفر، وإما أنه لم يقترن به الاستهلال القلبي فحسبهم الاستهلال العملي وهو حرام على كل حال. نعم. يأمر. نعم. أي نعم.
هذا
بمثابة استحل،
كذلك
الذي
يأمر
بالشاء خطا بمثابة استحل بالخطا. يا أخوانا لا تنغشوا بالألفاظ، لا تنغشوا بالألفاظ. ما الفرق بين إنسان يقول لغني افتح بهالبلد أو بهالمحلة خمارة لأنه سوق رائج، وبين غني يندفع من نفسه وبيفتح الخمارة وبيضر البلد أو الحارة؟ شو الفرق؟ الفرق بس هذا أمر بلفظه وهذا فعل، فهذاك أسوأ من الثاني. فإذاً طول بقى. لا يا أخي، القضية مو قضية استنباط، مو قضية اجتهاد، لأنه أخطر شيء من الأحكام الشرعية هو تكفير مسلم، أخطر شيء هو تكفير مسلم. الآن أنا جبت لك مثال غني يفتح خمارة من جونه، يعني من نفسه، لا يأمره به أحد، وغني آخر أمره آخر بأن يفتح خمارة، أيهما شرون؟ طيب هذا كافر؟ إذن نفس الحكم طبقوا على الأمير، ما في فرق بارك الله فيه. لا تنغشوا بالألفاظ، وإلا بتطبق عليكم الحزيرة اللي بيطبقوها الأولاد الصغار على بعضهم البعض، بيفاجئ الزميل زميله بيقول له بدي حزرك حزيرة، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا بيقول له رصاص، وهو ليش الوزن واحد، بس أخذ باللفظ، أخذ بإيش؟ باللفظ، قطن ورصاص، لك أخي الوزن واحد، قطن يمكن بده الجبال، لكن رصاص يمكن إيش صندوق صغير، لكن الوزن قنطار.
يا شيخ إذا بينت هذا الأمر بأنه هذا حرام.
يا أخي الله يرضى عليك، إذا شفت الزاني، إذا شفت الزاني والسارق بارك الله فيك، وحذرته ونهيته إلى آخره، شو بعدين موقفك تجاهه؟
طيب كيف ما نزل الله
ما جاوبتني الله يهديك. ما جاوبتني. هلا ما في ناس بيصروا على المعصية؟
بس انه مرتكب كبيرة، يعني ليس كافرا.
معلش معلش. في ناس مصرين على المعصية؟ أجبني.
لا في طبعا.
طيب. نصحته وعزته ما تعب. شو حكمك عليه؟ بتكفره؟
لا طبعا ولو اصر عليها مرتكب كبيره لا يعتبر كافر.
ليش ما تكفره؟ شو المانع؟
مستحيل. لانه ما استحلها.
ما استحل ايش؟ قلبا ولا عملا؟
طبعا قلبا.
شو عرفك؟
لانه لابد ان يتلفظ فيها فرضا يعني.
نعم.
هكذا تريد ان يتلفظ بهذا الامر، ان هذا الامر مستحل.
انا عم اسالك شو عرفك في حينما قلت الان وانا معك. حينما قلت أنت ما استحل، شو عرفك؟
لأن لم يتلفظ بها.
حسن، هؤلاء الذين نريد أن نكفرهم هل صرحوا بالاستحلال؟ إن صرحوا بالاستحلال انتهت القضية، لكن هل المسألة وصلت إلى هنا يا أخي؟ بالنسبة لعموم الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، ولا الحكم اللي عم يصدروا هؤلاء الناس الغلاة، إنما اعتمادهم في تكفيرهم وعملهم. ولذلك أرجو أن لا تنسى هذا الدرس التفصيلي، إنه ما يطبق على فرد من المحكومين يطبق على الفرد من الحاكمين، ما في فرق أبدا. هذا المرابي الذي وعظته ونصحته وأصر على رباه بتقول أنا ما بكفره، ليش؟ لأنه ما استحل. شو عرفك ما استحل؟ ما قال لك، لأنه هذا شيء قلبي وأنا ما كشفت عن قلبه. طيب وكذلك كل مستحل عملا لمخالفة شريعة الله عز وجل، إذا لم نعرف أنه استحل قلبا ما نكفره.
طيب الحكم على الوضع في أفغانستان يا شيخ، أنت قلت أن حكم الجهاد بالنسبة لأفغانستان يعني حكم الوجوب.
أي نعم.
طيب هذه المسألة الآن نجي وجماعة يدعو الإسلام.
وجماعة إيش؟
وجماعة يعني وحزب. الآن نجيب حاكم أفغانستان.
نعم نعم نعم.
بأنه يدعي الإسلام ويصرح ليلا ونهارا.
أي نعم.
وأعطى بعض العقوبات لتاركي الصلاة وغيرها.
أي نعم.
فهل أنت الآن في هذا الأمر هل تتغير الفتوى لهذه المسألة بالذات؟
أعوذ بالله.
طيب كيف؟ ما هو غير مثل غيره.
لكن أنت بارك الله فيك عم تغمض عين متفتح عين. أنت تعتقد أنه هذا شو بيسمونه نجيب. نجيب. متى بدأ يعلن إسلامه؟ أنت سمعت بهالعشر سنوات انت سمعت انت انه عم يعلن اسلامه وبدا يصلي؟ سمعت شيء من هذا من قبل؟
طبعا لا، الاسلام يجب ما قبل بل كعاد الى الاسلام.
ما جاوبتني.
لا لا من قبل لا طبعا.
طيب ليش أخذت مثل الآن؟ الآن بعد ما أعلن الجهاد الإسلامي ضده وسفكت دماء البريئة، هذه اللي ما في حاجة نحن نعيد أرقامها لأنها مجهولة وقد تكون أكثر، بعد هذا كله تعتقد أنت أنه أعلن إسلامه صحيح يعني من قلبه؟ فإن كان صحيح من قلبه بيجي بيسلم حاله وبيقول أنا تبت إلى الله ورجعت مما فعلت وأحكم بما أنزل الله. إذا كنت تعلم أن ماعزاً الغامدي لأنه غلبه الشيطان فزنى بالمرأة وما أحد اطلع على ذلك وإنما جاء إلى رسول الله يقول طهرني، وتعرف القصة يمكن إلى آخرها، وما يراد الرسول عنه يمينه ويساره إلى آخره إلا أقم علي حد الله حتى رجمه عليه السلام. هذا ما سفك دما وإنما أتى حراما، مع ذلك لإخلاصه إجا سلم نفسه للشرع. هذا الذي فعل هذه الأفعال كلها لا يزال يتمسك بحكمه الكافر. تنغش أنت، وأنا أرجو أنك ما تكون مغشوش لأنه بتكون أحلاه ما مره، بتكون يعني المرارة أنك جبت مثال وهو مثال غير مطابق للواقع. ما تكون مغشوش بأنه صحيح هو أهل الإسلام، هذا من أجل حتى يغدر بها الجماعة دون، ولا يزال أنت تعلم كل الناس يعلمون أنه شادد ظهره بروسيا وشادد ظهره بأمريكا، ولسه روسيا بتمد بالأسلحة الفتاكة المدمرة إلى آخره. كيف يجيب لي هذا المثال وتقول لا تزال أنت بتعتقد أنه الجهاد في أفغانستان واجب؟ أقول نعم واجب، لأنه هذا الرجل أولا سمح للكفار بأن يحتلوا بلاد المسلمين وكانوا محتلين فعلا، فقام الجهاد على أساس إخراج هؤلاء الكفار وبالتالي إخراج أذنابهم إلا أن يتوبوا إلى ربهم. فالآن لما نريد نحن أن نتقبل توبة هؤلاء فيجب أن نكون أيقاظاً، وأن ما نكون ياماً مجرد ما يقولوا بعد ما فعلوا هذه الأفاعيل كلها أنه أنا مسلم وأنا بصلي وإلى آخره، ولا يزال في نفس ضلاله اللي كان قديماً ما اختلف أي شيء. فبارك الله فيك، لا تتخذ مثل هذا المثال مثالاً لضرب القواعد العلمية الشرعية التي لا خلاف فيها إطلاقاً. فأنت أثبت على قاعدة وأنا لك ناصح أمين، إما أن تقول وحاشاك أن تقول كل من عصى الله فهو كافر، وهذا هو رأي الخوارج. سمعتني ما قلت؟ قلت وحاشاك أن تقول، سمعتني؟ وإما أن تقول أن المسلم لا يكفر مهما ارتكب من المعاصي والذنوب والآثام إلا إذا استحل ولو واحدة منها بقلبه، إن ذاك تقول الحق ونحن معك في ذلك. وتبقى الثالثة والأخيرة، نحن لا نستطيع أن نكتشف ما في قلوب الناس، وقصة ذلك الصحابي الذي ضرب الكافر حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله تحت ضربة السيف ما صدق ولا بالاه وقتله، ولما جاء الخبر للرسول قال له هلا شققت عن قلبك. يعني هذه القصة كلنا يعلمها، فنحن بناء على قوله عليه السلام هلا شققت عن قلبك، نحن ما نستطيع أن نشق عن قلوب الأوساط من المحكومين أو الحكام. وأرجو مخلصا لا تفرق بين محكوم وبين حاكم، هل يأكل الربا من نعومة أظفاره إلى أن مات؟ ما في فرق بين الحاكم الذي يحكم المسلمين منذ أن تولى الحكم إلى أن مات أو إلى أن أطيح به، ما في فرق بين الاثنين. فشو اللي بيجعلنا نفرق بين حكمين متماثلين في الشراء؟ هذا ما كشفنا عن قلبه، بلا شك هذا عاصي، يعني الذي مات مرابيا راح نصلي عليه ولا ما راح نصلي عليه؟ راح نصلي عليه. ليه؟ مات مرابيا، ما شققنا عن قلبه. هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ما شققنا عن قلبه. فإذا بدأ من الأول أو الآخر من المرابي كلمة ندينه بها انتهت المشكلة. إذا قال مثل ما ضربت لكم مثال آنفا، بلا حرام بلا حلال، الزمن الآن تغير، ما عاد نحن بإمكاننا نتمسك بالإسلام على قدمه، هذا حكم بنفسه على نفسه. أما مجرد نشوف العمل، فإما أن نكون الرجل الأول نكفر المسلم بالمعصية فنلحق بالخوارج، وإما أن نتريث ولا نكفر مسلما بذنب إلا إذا أعرب عن ما في قلبه بلسانه، فحين ذاك يدان بما بدا منه من لسانه. ألست معنا في هذا؟ الحمد لله. أظن صار المغرب.
بارك الله فيك.
وفيكم إن شاء الله.
لو حاكم يا شيخ قيد أنت تقدم إذا اجتمع الإسلام والحزب ما تقدم، إذا يقول أقدم العروض على الإسلام، هل هذا يعتبر شيء دليل على الناحية القلبية؟
ماذا قال؟
قال العروبة أولاً. قيل له يعني الإسلام والعروبة من تقدم أولا؟ فقال العروبة. هل هذا اللفظ يوحي بالناحية القلبية؟
نسأله ماذا يعني بالعروبة، بارك الله فيك، لأنه هذه كلمات مقاطعة، أنت عم تشوف المسلمين عم يغشوا بالألفاظ.
نعم أنا هذا اللي أقصده.
أيوة أنا هذا اللي أقصده.
حتى لو قال كلاما،
أنا ما
حتى لو قال كلاما لابد من تفحص هذا الكلام.
نعم. أي نعم. فإذا عبر عن كلمة العروبة بما يؤدي أنه دين وأنه يقدم على الإسلام فهو الكفر بعينه. يلا مين يؤذن؟ لا ما يؤذن هنا. أنتم أنشأتم هذا المسجد وليش بارا نعملكم محاضرة لكم. أنتم أنشأتم هذا المسجد وينبغي أن يكون مسجدا على السنة. حسن بارك الله. اسمع يا عزمي، لا يجوز أن يكون الأذان داخل المسجد، وإنما أن يكون على المسجد أو على مكان مرتفع على حسب ما تيسر، ولا مانع من إذاعة هذا الأذان بالوسائل الحديثة اليوم. أما الأذان داخل المسجد هذا فبدعة. هذه واحدة. والأخرى الإقامة داخل المسجد ولا يذاع ولا يذاع. الصلاة داخل المسجد ولا تذاع. الخطبة داخل المسجد ولا تذاع. وهذه كلمات ألقيناها في جولتنا حينما جئنا مررنا بكم في كثير من البلاد. المحراب طبعا بدعة، وما أدري كيف بنوا أصحابنا، لكن أنا أرى أنهم قلدوا البلاد التي عاشوا فيها، ومن عاش مع قوم هجر معهم. فالأذان يطلع برا يأذن.
يعني نطلع الآن السماعة برا؟
لا يمكن.
إلا يعني بطريقة أخرى.
لا يعني لا لا يمكن. بيطلع أبو عبد الله بيأذن برا. هو هيك يعني، شو المشكلة؟
يعني هل إذا أقطعنا الميكروفون برا جائز؟
جائز. ما قلت آنفا. أنا قلت آنفا.
الأذان. برا.
الأذان يجب أن يكون خارج المسجد. قلت هذا. ولا مانع من إعلاني بمكبر الصوت. الإقامة تكون داخل المسجد ولا تعلم بمكبر الصوت. الصلاة داخل المسجد لا تعلم بمكبر الصوت. أنتم تعلمون أن السنة أن المؤذن كان يؤذن على ظهر المسجد والإقامة داخل المسجد. هذا التفريق عبث في السنة؟ حاشا. أما المسلمين اليوم فيعبثون يعبثون لأنهم يسوون بين حكمين غير متماثلين يسوون بين حكمين غير متماثلين. فالسنة الأذان على ظهر المسجد شان إسماء من حول المسجد، الإقامة خاصة بأهل المسجد. إيش معنى نسمي الإقامة من نسمعه الأذان؟
ممكن يسمع الجيران فيه يعني بعض المتخلفين، هذا التبرير يعني هو تبرير غير شرعي ما في شك.
تبرير عذر أقبح من ذنب. وإلا المؤذن حينما يؤذن ويقول حي على الصلاة لمن؟ لهؤلاء الذين يبررون تخلفهم عن إجابة المؤذن. ولذلك فيجب أن لا نعالج الأمور على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء. هؤلاء يتقاعسون عن المبادرة إلى المسجد حينما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، وينتظرون حتى يسمعوا المقيم يقوم حي على الصلاة. هو لا يقول لهؤلاء المتخلفين حي على الصلاة، يقول من إيش ساروا إلى المسجد. ولذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أحذركم ومسجدكم بعد حديث عهد أن لا تنصاعوا ولا أن تكونوا إما لسائر المساجد، وأنصحكم أن لا تجعلوا المسجد وقفا وإلا ستغلبون على أمره وينصب عليكم إمام مبتدئ لا ترضونه ولا تستطيعون أن توجهوا إلى السنة. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمن.
أذان غير البالغ يا شيخ.
نعم
أذان غير البالغ.
لا تقول أذان، قل أذان. ظننت أنك ستسأل عن إمامة غير البالغ. تدري ما حكم إمامة غير البالغ؟
جائز.
الأذان من باب أولى. إيه لكن لا المؤذن ما لازم يلحن، ما لازم يطرف، ما لازم. الله أكبر. بدون المسلمين يقيموا الدولة المسلمة يا جماعة راح أنفجر أنا من الوضع هذا. مسجد ما يمكن أن يقام على وجه السنة. مسجد
تقيم الدولة
هاتي وين مخبي العالم؟
هو بس أنا لما يخلص الضوء الصباح. في بالنسبة أنا بشتغل في مستشفى، ففي حالة الوفاة لما الإنسان يغسل متوفي بعد ما بينتهي منه، أهل المتوفي طبعاً بيعطوا هذا الإنسان مصاري، يعني أساس بدل إنه ما غسل لهم متوفيهم.
أخذت الجواب شرفا من السؤال.
يعني
سامحك
الله. إذن في بترجع للنية الأساسية.
طبعاً.
نعم.
يعني مثلاً ولا مؤاخذة.
نعم.
هبك أنت المغسل.
نعم.
أصحى تطمع أنه تاهو القرش.
أنا أصلاً يعني من بداية ما بدأت أتحرك
ما محكي عن قلبك.
نعم.
إنما عم ذكرك. أصحى أنه قلبك يميل أن تغسل الميت من أجل ما قد يأتيه.
نعم.
وإياك ثم إياك أن تفرق بين أهل ميت أكرموك وأعطوك.
نعم.
وبين أهل ميت صرفوا النظر وما أعطوك ولا قرش.
نعم.
ويكون الأول أحب إليك من الآخر. إياك ثم إياك. أما الجواب فقد عرفته.
ماذا قال علي؟
أنت قلت إلى المغرب.
نعم.
أنت دعوتنا إلى المغرب.
طيب أنا ماذا ما بسيت حلويات أنا
ممكن؟
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على
أنت قومت الغلام، قوم الرجال. أخروا يا أخوانني شوي، أخروا، تقدموا أنتم هنا ما استطعتم قليلا. تحركوا تحركوا، والصف الوراني الصف الثاني ينحرف إلى اليسار قليلا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.